الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع. قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 45 بعد 146 على 1.
لكن الطريقة الفنية لسحب هذا الماء لا يمكن سحبه بمواسير كلها، السحب وحده من عين فيجي إلى دمشق لابد من أحواض، يعني مراكز. وفعلا يوجد بجبل هذا قاسيون عدة إيش مراكز أحواض تملأ بالماء ثم تصرف منها بهذه المواسير. فلو أن حوضا من هذه الأحواض ضرب ينقطع الماء عن البلد. الذي لا يعرف هذه الحقيقة العلمية أن هذا الماء نابع من الفيجي بيقول لك منين هذا الماء جاي؟ من الحوض هذا. لكن الذي يعلم أكثر من علم الأول بيقول لك لا، من الحوض اللي قبله وقبله وقبله. بعدين بيصل العلم البشري لوين؟ لعين الفيجي. الآن أنت قلت أنه الفرات والنيل ينبعان من أراضي معروفة، وأنا أقول بقولك. الجواب المرجوح عندي أنه يا ترى من النهر الإيمانية ألا يمكن أنه يكون هناك مدد من السماء من الجنة من هذا الماء العذب الفرات يمد المنبع الذي وصل إليه العقل البشري؟ ألا يمكن إيمانيا أنه يكون هناك اتصال من السماء بالأرض فيكون هذا الماء الذي نراه نابعا من الأرض تبع النيل مثلا وتبع الفرات، هذا من مصر أو السودان وهذا من العراق، ألا يمكن إيمانيا ألا يمكن يكون هناك في اتصال بالسماء ولا لا يمكن؟
إيمانيا ممكن.
طيب
لكن ليس هذا يعني.
لا، هذا هو البحث، هو هذا. الآن أليس من شروط الإيمان الصحيح وأول ما قال الله ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين من هم؟ الذين يؤمنون بالغيب. إذا جاءنا خبر يتحدث عن أمر غيبي لا مساغ ولا مجال للعقل أن ينفذ إليه، أليس هذا من الإيمان؟
كجواب عام بلى.
طيب
إجابة عامة يعني.
وماذا وراء هذا التحفظ بقولك عام؟ فلنقل خاص، بدنا جواب خاص.
هو أولا يعني البحث ليس في قضية النواء يعني أنه يؤمن أو لا يؤمن، يعني البحث علمي.
كيف أمامنا حديث
مفروغ منها.
نعم. لا يا أخي توقف لما بيكون مفروغ منه يا أخي ما بيجي السؤال السابق أبدا.
لا يأتي.
نعم
يأتي السؤال السابق.
فضل.
ولي في هذا سلف يعني.
ما بيهمني إن كان لك سلف يكون غلطان من تحكيتك أو مصيب من تحكيتك.
إذن القضية تحتاج لبحث. ولذلك
ونحن الآن ماذا نفعل؟
نبحث. إذن المرتبة التي نبحث فيها ليست هي المرتبة الإيمانية، المرتبة البحث يعني أنه هي متفق عليها.
إيش هو؟
أنه قضية أنه ممكن أن إيمانيا أن يكون النيل، يمكن أن يكون النيل يعني بطريقة معينة بإعجاز من الله سبحانه وتعالى فعلا ماؤه من الجنة، هذه قضية يمكن لا يجادل فيها أحد.
طيب هل الحديث يخالف هذه القضية؟
أنا أريد الآن أن أفصل. هو
لا
يخالفها إيمانيا. لا
يخالفها. بارك الله فيك. هكذا يمكن أن تصل إلى إما اتفاق وإما أن يظل كل إنسان عند رأيه. الآن هذا الحديث ألا يمكن حمله على هذه الناحية الإيمانية؟
يمكن حمله.
لماذا لا نفعل؟
لأن الأمور لا تبحث هكذا، لأنها قضية.
لا تعني الله يرضى عليك، لا تقول لأن الأمور، ماذا تعني بهذا الجمع الخطير؟ ما هي الأمور؟ نحن نبحث الآن حديث نبوي باعترافك أنه حديث صحيح إسناده صح؟ ما في عندنا أمور الآن، عندنا هذا الأمر، هذا الحديث.
لكن
ما دمنا في هذا الصدد، لماذا نوسع دائرة بدخول الأمور؟ هذا بيخرجنا عما نحن.
عندي مقدمات يعني تدفعني إلى التوقف والبحث تماما كما يحصل في العلل. أنت عندما
يا أخي أنا ما بحث معك، ما لي ممثل
بقول ثم أجيبك بسؤال.
هو كذلك يا أخي، بس ما خالفتك، أنا ماشي معك على هذا الأساس.
إذن أنا الآن صح سند هذا الحديث، لكن في هذا الحديث قضية تدفعني إلى التوقف.
نعم.
ليس لأنني لا أؤمن بأن هناك إمكانية.
رجعت إلى ليس يا أخي، أنا ما ادعيت أنك أنت لست مؤمنا.
أنا أجيب يا شيخي، الله يجزيك الخير. يعني
ليش عم تقول عن نفسك أنه أنت لست؟
أنا ليس هذا هو يعني ما في ظني، أنا لا أرى أنه الآن هذه يعني أنت خرجت عن الموضوع.
خير،
أنا أقول الآن يعني باختصار حدود العقل في فهم، يعني ما هي حدود العقل مع صحة النقل، الضوابط العقلية، أنه قد يخطئ النقل، قد يخطئ الراوي، يعني نفسه الراوي قد يخطئ.
يا أخي ما في حاجة له الشرح كله، أنا بقول لك قد يخطئ، شو بنا وراها قد أيوة. يخطئ، لكن نريد أن نصل أخطأ أم ما أخطأ.
نعم، كيف أعرف أنه أخطأ؟
لما بخالف أمر لا تأويل له بوجه من وجوه إطلاقا.
إذن أنا
في أنا الآن عم أقدم لك وجه يمنعك من أن تلزم بأن أحد هؤلاء أخطأ.
في مقدمات، في مقدمات الجمع والتوفيق في الاختلاف يجب أن يكون يعني سائغا،
يكون
سائغ الجمع.
إيه، ونحن خرجنا عن السياق هذه،
يعني قضية الإمكانية. ممكن نحن في بحث أي أمر نأتي ونقول أليس ممكنا أن الله عز وجل يفعل هذا؟ بلى ممكن، إذا انتهى الأمر.
إيه، لكن لا، ما انتهى الأمر، لأننا لا نقول مع إمكان الله بأنه يستطيع أن يفعل كذا أنه فعل كذا، ما نستطيع أن نقول هكذا، نقول نقف عند حدود الإمكان. الله قادر على كل شيء، يعني مثلا هل الله قادر أن يخلق إنسان له رأسان، له ذنب كالقرد وهو يتكلم مثل الإنسان؟ الجواب الله على كل شيء قدير. لكن البحث ليس هكذا الآن، البحث هل خلق الله إنسانا له رأسان؟
نعم، هذا البحث جيد.
أيوة، خلق إنسان له رأسان. أنا أقول لا أعلم. أنت علمت؟
أنا لا أعلم، ما
أعلم. طيب، إذن نقول عقلا شرعيا يمكن رب العالمين أن يخلق إنسانا له رأسان، وأن يخلق إنسانا له ذنبان بدل ذنب واحد، هذا ممكن. لكن هل هذا وقع؟ الجواب ما وقع في حدود علمنا، صح؟ طيب الآن شوف الموضوع كيف بتقول أنت، هذا خرجنا عن موضوع ونحن في صلب الموضوع. هل الله قادر على أن يمد النهرين بنهر من الجنة من السماء إلى الأرض أم عاجل؟
قادر.
طيب، يا ترى فعل أو ما فعل؟ قل لا أدري.
هذا البحث يعني
قل لا أدري.
لا أدري.
طيب، أنا قلنا خلق إنسانا له ذنبان، قادر على كل شيء لكن لا أدري. طيب، الآن موضوعنا حول أن هل الله قادر على أن ينزل من السماء ماء، ولا عن المطر وإن من فوق السماء من الجنة فيمد الفرات والنيل، قادر أم لا؟ من باب أولى أن نقول قادر. طيب، ترى هل فعل ذلك أم لا؟ هنا يظهر بها الإيمان. العلم الطبيعي الجغرافي الفلكي ينكر هذه الحقيقة الشرعية، لأنه ينكر خلق سبع سماوات طباقا. شو رأيك؟ ينكر العلم هذه الحقيقة ولا لا؟
لا أعرف.
ها؟
لا أعرف.
شو لا تعلم؟
لا أعرف أنه ينكره.
لا ينكره، كيف لا ينكره؟
ما
طيب عفوا، لا اسمح لي،
أضفت لي علما جديدا يعني.
اسمح لي، هل يعترف؟ هل يعترف العلم بهذه الحقيقة؟
أنه حسب ما
اعتناه
لهم أنه
لا يدري. يا أخي، هل يعترف العلم بشيء اسمه السماء عندنا؟ هل السماء في العلم هو السماء في الشرع؟ إذا شو موقفنا نحن المسلمين؟ هل نؤمن بسبع سماوات طباقة؟ ستقول بلى نؤمن، صح؟ طيب شو الفرق الآن بين أن تؤمن بسبع سماوات طباقة تباعا بنص قرآني والعلم لا يعلم شيئا من هذه الحقيقة الشرعية إطلاقا؟ ما الفرق بين هذه الحقيقة الشرعية التي لا يعرفها العلم، وأقول عودا إلى أصل بحثك لا يعقلها العقل؟
الفرق
طول بالك. الآن وصلنا إلى التساؤل، قادر ربنا على كذا وكذا؟ نعم قادر أنه يمد النيل والفرات بماء من الجنة. طيب وصح على طريق التصحيح الأخبار؟
صح.
إذن شو لازم يكون موقفنا؟
نعم.
ويسلم تسليما
في...
على أنه اسمح لي.
نعم.
أظن أنه غاب عن ظنك أنه أنا الآن عم أبحث بحث قدمت أحسن قدمت أنه بحث مرجوح، شايف؟ لماذا؟ هو بس مشان توسيع أفقنا نحن، ما نجي كل ما نقف أمام حديث ماذا قال في مخي يلا نشوفه نسفه لا. لكن أنا الآن جوابي، هل في الحديث أن النيل والفرات ينبعان؟
في أظن لفظ نعم ينبعان،
وصحيح كما قلت أنت بالسند الصحيح. أنا اللي بستحضره الآن،
نعم
اللي بستحضره الآن أن الفرات هو النيل من الجنة،
هذا حديث المسلم. لكن حديث
معليش أنا ما أقول لك اللي بستحضره الآن، بجوز أن تكون حديث عاد، ولذلك عم أسألك في لفظة ينبعان.
نعم.
كويس، وهي على مسؤوليتك بقى.
نعم. كويس. نعم.
هذه الزيادة صحيحة سندا عندك؟
نعم صحيحة.
طيب شوف هلا هو كمان جملة معترضة، كثير من الأحاديث تأتي في الصحيحين يزيد بعضها على بعض، فهون بقى الإنسان لما بده يبحث بحث مثل هذا البحث بده يجري بحث علمي حديثي دقيق جدا. أنا هذا ما فعلته لكن أنبهك، ممكن تكون كلمة ينبعان شاذة في طريق أسلوب الحديث.
نعم.
حينئذ هالزيادة هي ما بتكون صحيحة. فإذا فرضنا الآن أن زيد من الناس وهو عليم وقدير في علم الحديث أجرى تحقيقا هون هذا الحديث، فتبين له الحقيقة الثانية، الأولى أن هذه الزيادة صحيحة، والأخرى أن أهل العلم يعترفون بصحتها أيضا، فأنا أقول لك حين ذاك الذي كان مرجوحا في قولي السابق يصبح عندي راجحا. لكن ليش قلت أنا مرجوحا؟ لأنه ذهني خالي عن كلمة ينبعان، لأنه أنا حافظ الحديث أن الفرات والنيل من الجنة، هكذا أحفظه. فإن صح بالبحث العلمي الحديثي أن لفظ الحديث هكذا، حينئذ الجواب سهل جدا، لكن هذا كما ترى قائم على ماذا؟
على
مقدمة، وهي أنه ينبعان ثبتت أنها مرجوحة يعني شاذة، أما إذا ثبتت أنها صحيحة فالجواب الأول الذي قلت إنه مرجوح والراجح، أما إذا لم يثبت فالجواب سهل جدا، فالمعنى حين ذاك أصلهما من الجنة.
أنت هذا أظن اللي أجبته في أحد كتبك يعني.
ما ليش؟ ما بيهمنا هذا. نرجع. وإذا كان هذا جوابي في بعض كتبي فمعنى ذلك أنه أنا أحد شيئين، يا أنه أنا مالي منتبه للفظة ينبعان، أو أن منتبه لها ومبين ضعفها أو شذوذها. أنا لا أعطي رأيي الآن، لكن بناء على قولك أنه هذا أنا تبنيته في بعض الكتب، حينئذ تصبح المسألة هذه كمسألة آدم عليه السلام. لو قال لنا إنسان أصل الإنسان من الجنة، ما فيها شيء، الإنسان من الجنة أي أصله أي أبوه آدم من الجنة، فيبقى المسألة واضحة جدا. خلاصة ونهاية المطاف من هذا البحث كله هو ما قلت لك آنفا، هل أنت أحط بالواقع؟ قلت ابتداء جواب صحيح لا، ويجب أن يصر على هذا الجواب المسلم. لماذا؟ لأنه أولا يا أخي الواقع الجغرافي أو فوتوغرافي ولا إيش؟ جغرافي. الواقع الجغرافي لا يمكن للناس أن يحيطوا به علما، وهذا ينفذ بنا إلى قصة سد ذي القرنين، وأنه من علامات الساعة المنصوص عليها في القرآن والسنة، أنه حتى إذا إيش قال انفخوا إلى آخره. وين هذا السد؟ بعض الناس قالوا هذا السد الصين مثلا إلى آخره. نحن نقول هذا الخبر صحيح مثل ما أنكم تنطقون، لكن ليس من الضروري كأمة يأجوج مأجوج أن يكون الكفار أحاطوا بمعرفة جغرافية الأرض بكل تفاصيلها، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وفي خاص هذا في الأرض، فما بالك إذا كان أمر له علاقة بالسماوات، ما بالك له علاقة بالجنة. لا مجال للعقل أن يقول هذا الحديث مش معقول. يا أخي معقول ومش معقول ليه؟ لأن العلم المادي يبحث في الماديات، وهو يعترف أنه ليس له علاقة بما وراء المادة، صحيح ولا لا؟ طيب الحديث هذا الآن سؤال علمي شرعي وعلمي جغرافي، هذا الحديث يبحث في المادة أم في ما وراء المادة؟
هذا الحديث يبحث في المادة المحسوس.
لا، ما وراء المادة
أو جزئين. هو
كيف جزئين؟
يعني فيه
لا لا بهم الجزء
من الجزء لا وراء بهم ميل والفرات
بهم. بارك الله فيك، هذا تعرف أنت ما موضوع البحث كون النيل والفرات في الأرض، ما هذا موضوع البحث. البحث من الجنة، هنا الإشكال جاء صح ولا لا؟
يتعلق بشيء محسوس، بشيء مادي. شيخ خذني بلطفك، يعني أنا بدنا نفهم الحديث يتعلق بشيء محسوس.
سامحك الله، سامحك الله، بدك تبحث في البدائيات. الحديث كما قلت قسمان،
ماشي،
نحن بهن أحد القسمين وهو قوله من الجنة، هذا داخل في المادة ولا من وراء المادة؟
هذا وراء المادة
بس،
لكنه لا مش بس
لكنه
يتعلق بالواقع بالمحسوس.
يا أخي الواقع، الواقع هو
الواقع على غرار قوم عليه السلام حجر الأسود من الجنة.
كيف؟
على غرار قوم عليه السلام حجر الأسود من الجنة.
أي نعم، الواقع أن النيل والفرات في الأرض المادية التي نعرفها، لكن تمام الحديث أنه كما قلت ينبع من الجنة، فكون ينبع من الجنة هذا من المادة أم من وراء المادة؟
من وراء المادة.
بارك الله فيك، فليش ما تتعبنا وضيعنا في موضوع ما في حاجة نختلف فيه، ترجع بتقول قسم منه في المادة. آمنا خلاصنا من هاي.
أنا أريد أن أصل إلى قضايا
حتى اتفاق العلماء أكيد على أن العلم المادي لم يصل بعد الى قوانين مطلقه،
بحيث ان
هذا العلم
الذاتي
لا يمكن
التعبير
والتغيير.
هذا الذي اريد انا ان اصل اليه الحقيقه في جمله في كلام الشيخ، يعني انا اللي يعني اريد ان اصلها في النهايه. يعني نحن نفرق بين قطعيه الدلاله مثلا في الدلاله، بين الواقع الذي اصبح يقين، بين القانون العلمي الذي اصبح قانونا وليس نظريا.
رجعت حليمة لا عادة سنأذي.
أريد أن أقول بس في كلام في ورد في كلامك، يعني جملة وردت أنه يعني هل يستطيع الباحث وهو يبحث في المتن إذا استوقفت قضية وردت في المتن أن يرجع إلى البحث في السند، يعني ضمن ضوابط علم الحديث، وقد تكون هذه القضية قد فاتت العالم السابق تماما كما نبحث في العلل، يعني هو ابتداء أن يتوقف. يعني أنا أسمع هذا النص، هو ليس طبعا هذا البحث، يعني الحديث مش هو يعني مش هو كما ترون يعني وتعلم
ما هو مقصود بالذات،
مش هو المقصود بالذات يعني مثال حتى نصل إلى حدود العقل وقضية تتعلق بقواعد تطبيق علم الحديث. يعني أنا أستطيع أن أستخدم مقاييس النقد الخارجية اللي هي مثلا روح الشريعة، العقل، التواتر،
ما تشخص
في عفوا في ما في ماذا؟ في أن يستوقفني هذا ابتداء لأرجع لعلني أكتشف شذوذا أو علة أو كذا إلى آخره، في ضمن تماما كما البحث في العلل.
هذا علم الحديث يفسح لك المجال في هذا. علم الحديث يفسح لك المجال في هذا. أنت تعرف مثلا أنه من المآخذ التي تؤخذ علينا أنني أنقذ بعض الأحاديث في الصحيحين. أنا ما استعملت هذا العقل المادي في هذا النقد، استعملت العقل الشرعي العلمي الحديثي. فما لك بحاجة أنت أنك توسع الموضوع أنه أجيب هذا المثال بالذات لكي تصل في النهاية، هل تستطيع أن تنقد حديثا متفق على صحته وربما أنا أجد له علة على قاعدة علماء الحديث؟ نقول لك ذلك.
أنا أريد أن أوسع ما ابتدأت به أنت وأستخدم فيه العقل الشرعي العلمي. كيف؟ يعني في عندي مقدمات، في مقدمات مثلا منها أنه لا يمكن ويستحيل أن يتناقض نص مع العقل، يستحيل. فإذا
هنا في تفصيل.
نعم، مع التفصيل طبعا.
ما هو التفصيل؟
التفصيل يجب أن يكون النص قطعي الدلالة مثلا.
طيب، والعقل؟
والعقل أيضا قطعي الدلالة في على مضمون. يعني ليس مثلا إذا جئنا لقضية علمية كما تفضل الأخ تأكيدا لكلامي يصبح قانون.
طيب، هل عندنا بالنسبة لهذا الحديث هيك شيء؟
لا، أنا جبت هذا مثال.
معليش يا أخي، الله يهديك.
نعم نعم.
هلا في حدا منكم مثل انه جابوا كم مثال؟
ما بنلقش على بعض يعني.
الله يرضى عليك، ما بدنا كلام ما في منه
ماشي
فائدة علمية. كلنا علم انك جئت به كمثال، لكن مش كلنا علم جواب هذا السؤال الاخير الذي وجهته اليك، وانت كان عليك ان تجيب بدل ان تقول انا اتيت به كمثال. تقول نعم هذه القاعدة صدقتنا او ما صدقتنا. هل هنا يعني العلم القاطع الذي لا يقبل المناقشة أثبت بطلان هذا الحديث؟
لا أقول بطلان، أقول إنه العلم القاطع في
لا لا تناقش في الألفاظ. هل أثبت؟
يجب أن أكون دقيق يا سيدي، حتى لا لا أقول بطلان الحديث ابتداء. أنا أريد أن أتوقف فيه وأبحث.
طيب،
تسألني الآن عن قناعات يا شيخ، أنا أصحح لك يعني.
شوف هذا كلامك شلون يا أخي، الله يرضى عليك. إن كلمة بطلان
ماشي،
اسمح لي حط لي بديلها.
أتوقف في هذا الحديث. أنا واقعي، هذا واقع، أقول لك بصدق واقع يعني.
ما عليك،
أنا أتوقف الآن بهذا الحديث.
لماذا؟
لأنني أعتقد يقينا بأن النيل لا ينبع من الفرات.
هذا مو صحيح الكلام هذا. لما تقول يقينا قائم على علم يقيني؟
نعم.
وين هذا العلم؟
علم اليقين ما تعرف عليه العلماء الجغرافيا والباحثون
رجعت حديث من هذا التلاميذ.
يا سيدي
يا أخي، ضربنا لك مثال بسد القرنين ويأجوج ومأجوج.
ما هذا التفصيل يعني؟ هذه لما أنا قلت لك بنيت أبني
ما قبل 200 في مثل 30 سنة أمريكا العظمى
أكثر معروفة. أي نعم.
حتى التجزئة لهذا العلم الذي لا داعي لنا نعرفه أن هناك حقائق تصل حتى إلى مرحلة القرن البدري. أن لمرحلة حديثة جدا كان القرن السابق أن أصغر وحدة ممكن تتولي عندي عبارة عن درتين مشتركين مع بعض. بعدين وغير قانوني جدا من الزمن كان هذا قانونا، ثم تبين فيما بعد ثم تبين فيما بعد على أن القانون تشكل على أساس أن الذرة هي أصغر وحدة الكون وأن هذه الذرة يمكن أن تتوسع. ثم ثلاثة لنا صار القانون، ثم ثلاثة لنا على أن هذه الذرة التي كانت قانونا باعتبارها وحدة
هي أصغر وحدة الكون
التي أثبتت أنها إذا ما فتتت تعمل إقبالا عليه وأصبحت ما يسمى بالقنبلة الذرية. إذا العلم في ذاته اللي أنا الآن بعتبره يقين وبعيش فرق قوي جدا من الزمن بموجبه وهو الظاهرة تكررت بحيث أنها أصبحت قانون عن هو بالقرب مجسور. يعني أصبح الآن من عوامل القانون أنه ليس باقي وأن هناك طبيعة وأن هناك ما وراء الطبيعة. كذلك توسع العلماء في
القاعدة
التي تريد أن تقول. أنا بدي أسأل هذا الموقف على ما تقول. أنت ممكن أن ثبت لك ثبت لك يقينا أن القرآن
أنا ليه ما وضحت الذي أريده؟ أنا أفرق بين الغيب، الغيب الذي لا تتعلق به الحواس، لا أتدخل فيه. أنا أبحث في القضايا التي تتعلق بحواس ما وراء الطبيعة لا أبحث.
تسمح لي أنا أعطي ما نستسلي
الشيخ وخير يا أخي، أنت أحترق تكرر الدعوة التي نوقشت وأميتت نقاشا. الحديث له جانبان، جانب هو كلامه صحيح.
نتكلم في قاعدة يا سيدي، أنا أريد أن أصل إلى قاعدة. الآن لا يعلم هذا الحديث كثيرا، يعني كما قلت سقته مثال للمثال فقط.
يا أخي الله يرضى عليك، نحن بيعنينا هذا الحديث لأنه نخشى من جزمك أن هذا الحديث يقينا يخالف الواقع، أنك على هذه النظرة ستعالج أحاديث أخرى. بينما أنت مخطئ في هذا القول. الآن أنت بتقول هذا الحديث يقينا خطأ، لماذا؟
أقول يقينا النيل لا ينبع من الجنة.
شو عرفت؟ الله يهديك.
الله يهديك. ينبع من الأرض.
الله يهديك.
يقينا ينبع من الأرض.
وأنا قلت لك يقينا إنه الماء تبع القاسيون يأتي من هذا الخزان.
يا سيدي معلش.
لكن ما عرفت إنه ينبع من هناك.
البيجة. اللي كان الذي كان يقول إنه البيجة هذا ينبع أو القاسيون ينبع من الجورة هاي اللي تعطلت يبين له، لكن هو يبقى على يقينه حتى يبين له.
يبين لك بصفتك،
لكن أنا صادق مع كل
ما يبين لك بصفتك مسلم. نعم. تؤمن بالغيب أنه هذا ينبع من الجنة.
هذا يعني قضية أنك تدخل أنه أنا أؤمن بالغيب هاي ليست هي مجال البحث. لكن تثبت لي هذه القضية.
حديث صحيح يقول أنه الفرات والنيل ينبعان كما تقول أنت من الجنة، هذا غيب ولا مادة؟
غيب.
لماذا لا تؤمن به؟
لأنه تعلق بأمر محسوس.
عجيب. آدم الأنس والبشر منين أصلهم؟
أصلهم من آدم، وآدم خلقه الله في الجنة.
طيب.
نعم.
فإذا انفي أن يكون أصل هذا من الجنة لأنه متعلق بالمادة. لولا علم
في فرق.
اسمحني شوي. لا الفرق واضح لكن مو من كل جوانب. لا اسمح لي. طول بالك. أنت بتعرفوا لما بيقول الإنسان زي الأسد في فرق كبير بين زيد والأسد، لكن المقصود في تشبيه في جانب واحد. فأنا الآن قصدت بهذا المثال وقصدي واضح جدا. لو ما عندنا علم بأنه آدم خلق في الجنة أو أخرج من الجنة، شو بيكون موقفنا إذا قال لنا قائل أن الإنسان أصله من الجنة؟
من كربه.
شايف لون؟ ليش من كربه؟ لأنه ما جاءنا بنص يجب الإيمان به، لكن لما جاءنا النص بأنه آدم أخرج من الجنة فنحن نقول الآن أصل الإنسان من الجنة. إذن لماذا؟ فأنا الآن قصدت بهذا المثال وقصدي واضح جدا. لو ما عندنا علم بأنه آدم خلق في الجنة أو أخرج من الجنة، شو بيكون موقفنا إذا قال لنا قائل أن الإنسان أصله من الجنة؟
من كربه.
شايف لون؟ ليش من كربه؟ لأنه ما جاءنا بنص يجب الإيمان به، لكن لما جاءنا النص بأنه آدم أخرج من الجنة فنحن نقول الآن أصل الإنسان من الجنة. إذن لماذا آمنا الآن وما آمنا قبل الآن؟ أي عندنا صورتان، واحدة فرضية نظرية والأخرى واقعية لكنها شرعية. الأولى لو ما كان عندنا، هي فرضية، لو ما كان عندنا نص أن آدم أخرج من الجنة يجوز لنا أن نقول أصل الإنسان من الجنة؟ الجواب الاتفاق لا. لماذا؟ لأنه ليس عندنا نص. لكن الواقع أن عندنا نص فنقول الآن أصل الإنسان من الجنة. لكن قولنا أصل الإنسان من الجنة على حد تعبيرك أنت يجب أن تنكره. ليه؟ لأنه له ارتباط المادة.
لا أنكره.
الله يرضى عليك.
هو البحث العقل لا يحيله.
سمعت أستاذ. القضية الأولى اللي هي إنه آدم عليه السلام أصله من الجنة، هذا لو سلمنا طبعا إنه سهم الجنة هي الجنة التي وعد بها المتقون.
أيوة كذلك.
على الخلاف بين
اعتزالي ما نفيه.
ما هو ابن القيم فصلش من اللي قاله. يعني ذكر إنه في خلاف.
مختلف في هذا ما لنا فيه على كل
حال. هذه القضية لا يحيلها العقل، لأن القضية هذه يعني أنا نقل خبر ممكن إنه يكون صدق ممكن يكون كذا، بتوقف على صحة الخبر. أما هنا لماذا يحيله العقل؟ لأنني أنا أرى تماما ان هذا النهر من هنا ينبع وهذا كل الناس تتوتر. هذا اسمعني ارجوك ابو
يحيى الشبكه الجوار عنده
الطواف ارجوك ارجوك هذه خلف عن ذرتك.
لا بس يا عند باب الفتاه هذا شبك الجواب عنه.
لا بس
خليني اسال هذا شبك الجواب عنه.
هذه الحواس كلها استاذ يقينيه ان هون بينبع. الان العقل بيحيل انه هذا في شيء متصل من السماء غير مرئي ومي نازل الان من السماء غير مرئيه، هذا بلا شك العقل يحيله.
يحيل العقل
يحيل ان المي نازل من السماء وانا قاعد شايف
اظن الان. لا اسمح لي، في ماء غير مرئي عندك؟
في ماء غير مرئي
الان ستعرف. إذا جل الغبار أفرش تحتك أم حمار؟ في ماء لا يرى؟
في الماء الغائب عني، الماء في الجني لا أرى.
وهذا من الغائب.
لا بس الحاضر لأنه بين يدي أستاذ.
يا أخي ما لا تراه هذا غيب لا يزيد.
في صورة الآن هو من الشمال ولا بالوضع هاي؟
إيش هو؟
في صورة الآن بس في صورة الآن من الشمال بهاي الأورا ولا؟
موجود.
شايفة؟
لا.
كيف
حكمت
عليها؟
يا سيدي
هذا
هذا
علم قبل ما تعلم
الآن رد على سؤالك. كيف تكون شايفها؟ الآن هذا رد على صوتها غير صوتها ربع ومن غير صوتها كذا، لكن كوني لا رد على صوتها بعد ثلاث متر ما بيصير مش موجود. أنا حاس الحاسة اللي عندي سواء سمع أو بصر فإلى حدود أنا بتركيبي هذا أستطيع أن أرى بمقدار هذا الحد. إذا أنا ما طورت شيء معين أنا كرهته، بقدر أشوف أكثر، يعني بقدر أشوف المباراة عم بصير في أمريكا
من خلال أقمار
صناعية على مدار آلاف الأيام، معناه إنه بعين مجردي. فكل شيء أنا ما أقدر أشوفه أو بقدر أشوفه لا يعني إطلاقاً وجوده أو عدم وجوده.
الله.
ما أحكي لهم أنا أعرف شيء. بالملموس أنا شايف
إنه هذا بالمعنى الفراغ. ما أنتي سمعت من قليل.
أنا بقول إنه الحواس ليست فيها
مقياس. أنا المشاهد أقرأ عليه. هذا وليس معلم الغيب. اما تيجي تخبرني انه في اصله من وين؟ وذاك الاستاذ لما قال يعني فهم الاستاذ للحديث بدون لفظه المعلم ما تاكدنا من صحه سندها على بنته هو الاخ ابراهيم. انا لا ادري، اما انا ادري الحديث اللي في مسلم لا يحيله عقلي في اصله، لا يحيله عقلي مثل ادم من الجنه، الحجر الاسود من الجنه، انا لا يحيله عقلي. اما يحيله عقلي ان الان ينبع من الجنه، ومش كثير انه الراوي اخطا.
يا اخي انت شايف الجنه؟ ضربنا لكم الامثله، شايف سبع سماوات؟
لا ما نشوف
اسمه موجودة
بس ممكن نشوف شو فاهم.
لكن هذا يحيله العقل على حد تعبيرك انت.
لا يا استاذ.
ليه؟
نشوف شو فاهم اول السبع سماوات، يعني هل عندي انا هناك
بأي سهل يا اخي مثل ما قلنا له اخونا افهم السببية كما جيت. اللي في عندك مفهوم للسلفية نعم، عندك مفهوم للسبع سماوات. كيف ادخل معك الان في متاهات بأي مفهوم؟ هذا العلم يعرفه العقل هذا المادي يعترف به ولا
انا لا ادري انه يعترف به ولا لا، انا لكن ادري مثلا الاستاذ سيد قطب
يقول كلام
الاستاذ شو الكلام يقول عن الكون، ذكر المجرات كلها، قال هذه دون السماء الدنيا كلها.
الله يهديك. سماء الدنيا الموصوفه في الشرع عندنا العلم يعرفه اليوم يعترف به؟
لا يعرفه. ما هو المعني بالضبط في الكتاب؟
ولا نحن نحكي بغير
ضبط؟ ولا نعرفه ايضا.
ونحن نحكي بغير ضبط
انه في شيء اسمه سماء الدنيا، تفاصيل عنها لا ندريها استاذ. نحن نؤمن
يا اخي لا تدخل في التفاصيل. السماء الشرعيه يعترف بها العالم؟
لا ما هو لا يؤمن بالقران.
السماء شوف
العالم غير المسلم
لا يعني شك انه في بيؤمن ولا لا. بدنا خلاصه أجوبة يا اخي. العلم لا يعترف بالحقائق الشرعيه الغيبيه، لا بيعترف لا بجني ولا بالنار.
صح.
لماذا؟ لانه هذه امور غيبيه من يعترف بها؟ المؤمنون. فكون الفرات والنيل ينبعان من الجنه، شو دراك انت انه هذا كلام غير صحيح؟ انت ترى مثل ما ضربنا مثال النبأ من الارض المحدوده بها الكره، وعلى أن هذا التحديد كمان فيه نظر كما قلنا آنفا بالنسبة للقاسمون. لكن هل ترى السماء؟ رفع السماء إيش؟
بغير عمد.
بغير عمد ترونها. شايف؟ بغير عمد ترونها، يعني هناك أعمدة.
يمكن يكون في عمد لنراها.
يمكن. طيب نعم.
مع أنه هذا مفهوم المخالفة هو مش شرط يكون مراد يعني.
يا أخي الله يجزيك لا تناقش. يمكن يكون المعنى هكذا مما يناسب الموضوع ولا لا؟ يمكن ولا لا يمكن؟
يمكن
الإمكانية
بعيدة. والآثار المادية يعني
كيف؟
الجن والآثار المادية.
وكذلك
فرق بين اللي أدلته مستحيل أخي الكريم، يعني الأدلة القطعية بين أدلة الراوي المعتبر يخطئ معتبر صحيح، واللي احنا متفقين احنا نستدعي عليها.
لا لا لا،
الراوي ممكن يخطئ، ممكن
يا أخي لما تثبت خطأه تثبت خطأه بالعلم مش بالعقل، والله ما أدركه. مش بالعقل ما أدركه. هل أنت بعقلك أدركت روحك التي في جسدك؟ ما أدركتها، لكن هل تنكرها؟
لا أعوذ بالله. كيف؟
أي هذا داخل في المادة. يترى كون النيل والفرات ينبع من الجنة أبعد عن العقل، ولا الروح اللي في بدنك وأنت لا تعرفها؟ أيهما أبعد عن العقل؟
والله في تكثير لا الثاني، تلك النيل والفرات، ولست مكابرا في هذا. هذا
قريب
من أنا أعلم يقينا أن كل واحد بغض النظر عن الإسلام ابتداء، يعني أي إنسان يدرك أنه هذا الإنسان عندما يفارق الحياة أصبح ميت قبل قليل حي.
لماذا
غادره شيء؟ ما هو الشيء لا يدري الإنسان والعلم.
هذا هو
فيسلم لشيء غيبي لا يدري.
الله يهديك.
وما لك فلسطة عين كرمي
كيف جعلت هديك أبعد عن هذه؟ الله أكبر. كيف أترث الروح يا أخي وأنت لا تلمسها ولا تشهدها إطلاقا؟ ولذلك لجأك لتقول ترضي عقلك المادي أنه لابد كان هناك شيء لما مات. نعم، حتى الكفار يعتقدون هذه العقيدة.
ولذلك
طول بالك، لكن لماذا آمنت بالروح إيمانا ويسلم
وتسليما؟ أنا آمنت بالروح لأن الله قال ذلك، ولذلك
أنا ولأن رسول الله قال ذلك، ونحن لا نفرق بين الله ورسوله.
المستكشفات
المستكشفة كله
مستكشفة العلم لا يدرسون قبل استكشاف
مجهولة تماما.
لا
مو هي كانت مستحيلة عقلا، كانت مستحيلة عقلا.
كيف هذا الحكي؟ يعني هناك كم كبير وكثير جدا من الأشياء الموجودة منذ الأزل، من الله خلق سبحانه وتعالى فرضوا معي وكنا نجهلها، كانت بالنسبة لنا مستحيلة إلى أن تمكن
هنا بعض اخواننا الله يجزيهم الخير جابوا لنا الكتاب. انا مخرج الحديث ثلاث روايات حول سيحان وريحان الفرات والنيل من انهار الجنه. في حديث يشهد لما قلته، رفعت لي سدرة المنتهى في السماء السابعة، نبقها مثل قلال هجر، وورقها مثل آذان الفيلة، آمنوا أو لا تؤمنوا، يخرج من ساقها نهران ظاهران ونهران باطنان، يخرج من ساقها نهران ظاهران ونهران باطنان. فقلت يا جبريل ما هذاني؟ قال أما الباطنان ففي الجنة، وأما الظاهران فالنيل والفرات. رآهما في الجنة. واضح الحديث؟ رفعت لي سدرة منتهى في السماء السابعة، نبقها مثل قلال هجر وورقها مثل أذان الفيلة، يخرج من ساقها نهران ظاهران ونهران باطنان. فقلت يا جبريل ما هذان؟ قال أما الباطنان ففي الجنة، وأما الظاهران فالنيل والفرات. تكلمنا هنا على الحديث وقلنا صحيح على شرط الشيخ إلى آخره، صححه الحاكم ووافقه الذهبي. قلت ولعل المراد من كون هذه الأنهار من الجنة أن أصلها منها، كما أن أصل الإنسان من الجنة، فلا ينافي الحديث ما هو معلوم مشاهد من أن هذه الأنهار تنبع من منابع المعروفة في الأرض. فإن لم يكن هذا هو المعنى أو ما يشبهه، فالحديث من أمور الغيب التي يجب الإيمان بها والتسليم للمخبر عنها. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والآن ساعة واحدة والربع ما شاء الله، فنكتفي بهذا القدر. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.
الله يعطيك العافية.
أستغفرك وأتوب إليك.
وبعد، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي الشيخ خير الجزاء، وأن ينفع الجميع بما سمعوا. وإلى لقاء مع الشريط التالي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة، انتهت مادة هذا الشريط، ولأنه بقي في الشريط متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة.
يجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصحابه النقل عنه فيما شاهدناه أو غاب عنا، نعلم أنه حق وصدق، وسواء في ذلك ما عقلناه وجهلناه ولم نطلع على حقيقة معناه، مثل حديث الإسراء والمعراج، وكان يقبس لا مناما، فإن قريشا أنكرته وأكبرت ولم تنكر المنامات. ومن ذلك أن ملك الموت لما جاء إلى موسى عليه السلام ليقبض روحه لطمه فسقع عينه، فرجع إلى ربه فرد عليه عينه. ومن ذلك أشراط الساعة مثل خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام فيقتله، وخروج يأجوج ومأجوج، وخروج الدابة، وطلوع الشمس من مغربها، وأشباه ذلك مما صح به النقل. وعذاب القبر ونعيمه حق، وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منه وأمر به في كل صلاة. وفتنة القبر حق، وسؤال منكر ونكير حق، والبعث بعد الموت حق، وذلك حين ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور، فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون.
هذه الجمل مشتملة على أصل عند أهل السنة والجماعة، وهو أنهم يسلمون بما جاء في النصوص من أمور الغيب، ولا يدخلون في ذلك متأولين بآرائهم وأفهامهم، وإنما يسلمون الجميع مما جاء من الأمور الغيبية ويصدقون دون دخول في تأويل أو تحريف. وذلك لأن الأحاديث بل والآيات التي فيها ذكر الأمور الغيبية مما خاض فيه المبتدعة من العقلانيين المعتزلة ومن نحوهم، فأنكروا كثيرا من تلك الأحاديث التي فيها بعض أخبار الغيب، مثل ما جاء في حديث الإسراء من بعض الأوصاف، ومثل ما جاء من أن موسى عليه السلام فقع عين ملك الموت، ومن مثل بعض ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم به مما يكون في الساعة، فينكرون حقائق ذلك ويؤولونه ويحرفونه. وأهل السنة عندهم أمور الغيب بابها واحد، وهو أن يسلم لكل نص دون دخول في حقيقة المعنى، لأن الأمر الغيبي إنما يسلمون فيه بظاهر المعنى الذي دل عليه النص. وأما ما عليه حقيقة تلك الأحوال فإنهم يكلون علمها إلى بارئها، لأنها أمور غيبية. فكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما لم نره، سواء مما سيكون قرب قيام الساعة أو سيكون بين موت كل عبد إلى قيام الساعة، يعني في الحياة البرزخية، أو ما يكون في عرصات القيامة ويوم القيامة، كل ذلك يجعلونه بابا واحدا فيسلمون به ويثبتونه كما جاء، ولا يدخلون فيه متأولين ولا محرفين. وهذا بناء على أن الواجب على العباد أن يؤمنوا بظواهر الألفاظ، وأن يؤمنوا بظاهر الأدلة، ولا يدخلون في ذلك مخرجين الأدلة عما دل عليه ظاهرها، لأن الأصل في الكلام الحقيقة. وهو ذكر عدة أمثلة، وسيأتي ذكر أمثلة أخرى مما سنوضحه إن شاء الله تعالى، لكن ليعلم الأصل أن كل من دخل في أحاديث الغيب، أحاديث التي فيها أمور غيبية أو بعض الآيات، ودخل متأولا بعقله محرفا عن ظاهره، فهو من أهل الأهواء والبدع. وقد ظهر في هذا الزمان طائفة ممن يحكمون عقولهم على النصوص ويستنكرون مثل هذه الأحاديث التي فيها ذكر الغيب، ويحرفون ويؤولون. فأحاديث المسيح الدجال أنكروها وقالوا هذه لا تعقلها العقول السليمة، وحديث فقع موسى لعين ملك الموت أولوه وقالوا هذا لا تعقله العقول السليمة، وهكذا فيما يكون في عرصات القيامة وما يكون في القبر، حتى جعل بعضهم عذاب القبر إنما هو صوري، ونعيم القبر إنما هو صوري وليس له حقيقة. قالوا لأن ذلك غير معقول على ما جاء تفصيله في بعض في بعض الأحاديث من مثل ضغطة القبر ومن مثل إقعاد الميت ونحو ذلك كما سيأتي بيانه.
مع تحيات إخوانكم في تسجيلات ابن تيمية.
ويحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما.
وفتنة القبر.
وفتنة القبر حق، وسؤال منكر ونكير حق، والبعث بعد الموت حق، وذلك حين ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور، فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. ويحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما، فيقفون في موقف القيامة حتى يشفع فيه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ويحاسبهم الله تبارك وتعالى، وتنصب الموازين، وتنشر الدواوين، وتتطاير صحف الأعمال إلى الأيمان والشمائل. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. والميزان له كفتان ولسان توزن به الأعمال، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حوض في القيامة، ماؤه أشد بياضا من اللبن، وأحلى من العسل، وأباريقه عدد نجوم السماء. من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. والصراط حق، يجوزه الأبرار، ويذل عنه الفجار.
عذاب القبر ونعيمه حق، وفتنة القبر حق، ونعني بفتنة القبر سؤال الملكين، الميت عن ربه وعن دينه وعن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فأما المؤمن فيجيب فيقول ربي الله، يعني معبود الله، فإن الرب هنا بمعنى المعبود، لأن الابتلاء وقع في العبادة لم يقع في توحيد الربوبية. ويقول محمد جاءنا بالبينات والهدى، ويقول دين الإسلام، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قوله هنا في الآخرة يعني عند الممات، يعني حين سؤال الملكين. فعذاب القبر ونعيمه حق، وما يجري في القبر من النعيم والعذاب حق، يثبته أهل السنة ونفاه من نفاه من أهل البدع والضلالات. قال جل وعلا في سورة غافر: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فجعل العذاب بالنار على قسمين، يعرض أولئك على النار غدوا وعشيا، ويوم القيامة يدخلون أشد العذاب. وهذا يعني بالغدو، وهذا نفهم منه أنه يعني بالغدو والعشي عذاب القبر. ولهذا استدل أهل السنة والجماعة على عذاب القبر بالقرآن وبالسنة وبما يدل عليه العقل أيضا. فعذاب القبر حق، وما يحصل فيه من نعيم وبسط وسعة في قبر المؤمن، وضيق وحسرة ونار في قبر الكافر، هذا كله حق، ولا نعلم كيفية حصول ذلك. كذلك ضغطة القبر حق، ولا يسلم منها أحد، لا المسلم ولا غير المسلم. فالكافر يضغط حتى تختلف أضلاعه عذابا، وأما المؤمن فيضغطه القبر. قال أهل العلم: ضمة القبر للمسلم كضمة الحبيب للحبيب، يصله منها بعض الأذى، ولكنها ضمة حبيب لحبيبه. يعني أن ضمة القبر حق، ولكنها للمؤمن ضمة حب، وللكافر ضمة بغض وعذاب. وهذا كله يضعه الله جل وعلا ويخلقه جل وعلا في الأرض، فتضم هذا وتضم هذا، وفرق بين تلك الضمة وتلك الضمة. الناس يحشرون يوم القيامة، الناس إذا ماتوا وكانوا في قبورهم يبلى كل شيء من ابن آدم إلا عجب الذنب، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما. أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل شيء يبلى من ابن آدم إلا عجب الذنب، ومنه يركب الخلق يوم القيامة. فتبقى هذه البذور اللي هي آخر العظام، عظام العمود الفقري، عجب الذنب، يبقى في الأرض كبذرة ينبت منها جسم صاحبها إذا أراد الله جل وعلا بعث الورى. فإذا نفخت الصور نفخة الصعق وماتت الخلائق جميعا إلا من شاء الله، بعث الله جل وعلا سحابا يحمل مطرا كمني الرجال، فتمطر الأرض منه 40 صباحا، تمطر الأرض منه 40 صباحا، فتنبت منه أجسام الورى، تنبت منه أجسام الناس حتى تكون على أكمل هيئة شباب في سن 33، الصغير والكبير يكونون على هذا السن، إلا بعض الخلائق. ثم إذا كانوا وشبت أجسامهم خرجت الأرض أثقالها ولم يكن في الأجسام أرواح، نفخت الصور نفخة البعث، فتنطلق الأرواح من الصور إلى نفس كل صاحب نفس، فتهتز الأجسام بالأرواح ويحشرون إلى أرض المحشر. وصف ذلك ابن القيم رحمه الله في نونيته وصفا بليغا جيدا يحسن حفظه من طالب العلم، فقال رحمه الله: وإذا أراد الله إخراج الورى بعد الممات إلى المعاد الثاني ألقى على الأرض التي هم تحتها، والله مقتدر وذو سلطان، مطرا غليظا أبيضا متتابعا 10 و10 بعدها 10، فتظل تنبت منه أجسام الورى مثل النبات كأجمل الريحان، حتى إذا ما الأم حان ولادها وتمخضت فنفاسها متداني، أوحى لها رب السماء فتشققت، فإذا الجنين كأكمل الشبان. ثم إذا بعث الله جل وعلا الناس ورجعت الأرواح إلى الأجسام، سيق الناس إلى أرض المحشر، منهم الراكب ومنهم من يساق سوقا، منهم السعيد في حشره إلى أرض المحشر، ومنهم من يفد على الرحمن وفدا، ومنهم من يساق إلى جهنم وردا. في عرصات القيامة تكون أمور العظام، ومنها حوض نبينا صلى الله عليه وسلم، والحوض يكون في أول ما يقدم الناس على عرصات القيامة، يكون حوض النبي صلى الله عليه وسلم، و ماؤه من الجنة، من نهر الكوثر في الجنة، كما جاء إثبات ذلك في غير ما حديث، لأن الحوض يشخب فيه ميزابان، وقد قال من الجنة، وقد قال الله جل وعلا لنبيه: إنا أعطيناك الكوثر، والكوثر نهر من أنهار الجنة، وبعضهم قال الكوثر هو الحوض، وكلا القولين صحيح، لأن الحوض ماؤه من نهر الكوثر الذي في الجنة. ومن أهل العلم من يقول إن الحوض بعد الصراط، يعني بعد عبور الصراط يكون الحوض، ولكل نبي حوض، وقد جاء ذلك في بعض الأحاديث وفي إسنادها بعض الشيء، لكن أهل العلم منهم طائفة كبيرة يقولون ولنبينا حوض ولكل نبي حوض، لكن يختص حوض نبينا عليه الصلاة والسلام بخصائص، منها أنه أكثر الأحواض ورودا عليه، وأن الناس منهم من يرد ومنهم من يذاد عنه، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، آنيته كعدد نجوم السماء، وطوله شهر وعرضه شهر، يفد عليه من لم يحدث في الدين حدثا، ومنهم من يرد عن الورود عن حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام: أصحابي أصحابي، وفي لفظ أمتي أمتي، فيقال: لا تدري ما أحدث بعدك. ولهذا قال أهل العلم إن من أسباب عدم ورود حوض النبي صلى الله عليه وسلم والذود عنه والحرمان منه المحدثات، فمن كان محدثا في الدين حدث أو آوى محدثا فإنه يحرم من السقيا من حوض نبينا صلى الله عليه وسلم. كذلك في عرصات القيامة الميزان، والميزان جنس للموازين، قال جل وعلا: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وقال جل وعلا: فمن ثقلت موازينه فهي موازين. ومن أهل العلم من قال إنه ميزان واحد، وها هنا نبه المؤلف رحمه الله تعالى إلى أن الميزان حقيقة فقال له كفتان ولسان، له كفتان ولسان، ويعني بذلك مخالفة المعتزلة الذين قالوا إن الميزان لا يعقل أن تكون حقيقته في الآخرة كحقيقته في الدنيا من أنه توزن به الأمور، ويوزن في الميزان العمل وصاحب العمل وصحائف الأعمال، العمل واحد، صاحب العمل يوزن وصحائف الأعمال. ومنهم من قال يعني من أهل العلم إن وزن صاحب العمل هو وزن عمله، لكن هذا جاء في أحاديث فيها وزن صاحب العمل وفيها وزن العمل وفيها وزن الصحائف صحائف الأعمال. كذلك مما في عرصات القيامة تطاير الصحف والناس على صنفين، منهم من يأخذ كتابه بيمينه ومنهم من يأخذ كتابه بشماله وراء ظهره، فيكون ذلك التلقي للكتب عن اليمين وعن الشمال بشارة للمؤمن وحسرة على الكافر، كما جاء ذلك في سورة الحاقة مبينا.